أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مولي النعم والشكر له على ما خص منها وعم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أشرف الأمم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واغفر اللهم لنا أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي من شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين، عند قوله من كتاب باب جامع في الصلاة: وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. فذكر فروعا يعني يندب الإعادة فيها، إعادة الصلاة فيها في الوقت، مبتدئا بقوله ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وذكرنا شروط ذلك. وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس، أيضا ذكرنا شروط ذلك، ويعني أنه يعيد في الوقت إذا كان على القول بالوجوب، إذا كان عاجزا عن إزالة النجاسة، أو إذا كان ناسيا لها. أما على القول بالسنية فيعني أيضا مطلقا من غير تقييد بهذا، فيعيد في الوقت. فذكر الفرع الثالث وهو قوله، يقول الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. نعم، قال الإمام النفراوي في كتابه الفواكه الدواني رحمه الله في شرح ذلك: وكذلك أي يعيد في الوقت. فالإشارة إلى ماذا؟ إلى الإعادة في الوقت. وقلنا هذه الفرع الثالث أو النظائر، هذا من ذكر النظائر: من توضأ بماء نجس. الأولى متنجس، ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس عين النجاسة، هذا نجس، والمتنجس مكتسب النجاسة، يعني الذي أصابته النجاسة. أيوة، هذا فرق بين النجس والمتنجس. تجدون هذا الكلام عند الشيخ، يعني أحسنهم الإمام الفيومي، تكلم على هذا في كتاب المصباح المنير، فرق بين النجس والمتنجس، والنجس كذلك بكلام جميل جدا. طيب، قال الأولى متنجس لقوله مختلف في نجاسته. يبقى إذن ما عينه نجس هذا لا يختلف في نجاسته، فإذن يقصد بقوله نجس يقصد متنجس. من أين أخذنا ذلك؟ من بقية عبارته، لأنه قال مختلف في نجاسته. الذي يختلف في نجاسته هل هو النجس أو المتنجس؟ المتنجس. أما النجس هذا متفقون الفقهاء على نجاسته. طيب، قال يعني يمثل للماء المتنجس المختلف في نجاسته، مثل بقوله كالقليل الذي حلته نجاسة ولم تغير، يعني وقعت فيه نجاسة قليلة، هذا ماء قليل وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغير. يبقى إذن كم شرط عندي قيد هنا؟ ثلاثة قيود: الماء قليل وقع فيه قليل النجاسة ولم يتغير ذلك الماء. واضح الكلام؟ هذا مثال للماء الذي اختلف في نجاسته. قال على قول ابن القاسم، لأن على قول ابن القاسم ما الحكم؟ لا، على قول ابن القاسم نجس، هذا قول القاسم واللي مشى عليه ابن أبي زيد فيما سبق. نعم، أخذناه أنه متنجس، حكم عليه أنه متنجس، ولذلك قال الشيخ وإن كان قول ابن القاسم فيما سبق، وأيضا قالها الشيخ دردير في الشرح الصغير أيضا وإن كان قول ابن القاسم، لأن هذا قول الإمام مالك، لأن الإمام مالك لم يعتبر قلة الماء من كثرته، لأن هذا قول الشافعية، إذا كان الماء كثير، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. لا، نحن عندنا في مذهب مالك العبرة بالتغير، العبرة بالتغير، كان الماء قليلا أو كثيرا. فهنا في الصورة التي معنا إذا كان الماء قليلا ولم يتغير فالحكم في المذهب أنه طهور، يجوز التوضؤ به ولا إشكال. أيوة خلاف المقاس، لكن نحن نريد أن نمثل الآن بمثال فيه خلاف. أهو هذا المثال يليق معنا. ابن القاسم يرى أنه ماء نجس، ماء قليل وقع فيه قليل النجاسة لم يغير، مع ذلك ابن القاسم وابن أبي زيد قالوا إيه؟ بأنه نجس. طيب مشهور المذهب وقول مالك ليس بنجس، إذن اختلف انطبقت الصورة على ما معنا. طيب ننظر في باقي الكلام. قال سواء توضأ به عامدا أو ناسيا، وبعد الوضوء ما أصابه من ثوب أو جسد. إيش يعني هذه معطوفة على ماذا؟ والله إيه مستئناف. كالقليل الذي حلته نجاسة ولم تغيره، على قول ابن القاسم سواء توضأ به عامدا أو ناسيا وبعد الوضوء ما أصابه من ثوب أو جسد.
يعني لو توضأ بهذا الماء المختلف جسد توضأ به ناسيا أو عامدا أو بعد وضوءه أصابه
منه، يعني مش أو بعد وبعد،
أو حتى ولو بعد،
لا لا أو وبعد، لو قال أو بعد خلاص أنا فهمت هذه الكلام.
أو ناسيا،
لا أو ناسيا هذه تمام. وبعد
وبعد كلام جديد، كلام جديد استنى. وبعد الوضوء أصابه من ثوب، بعد توضأ وضوء آخر من ثوب، هذا أصاب الماء المختلف هذا، يعني تنبض من ثوب تاعه مختلف جسده هذا،
يعني سواء توضأ به أو أصابه بعد الوضوء، أصاب ثوبه أو جسده
ناسيا أو عامدا أو أصابه به بعد وضوئه من ماء طهور آخر.
توضى به عامدا او ناسيا
وبعد الوضوء مطلقا،
يعني ايضا مثال اخر ممكن الشيخ يريد ان يمثل مثال اخر.
ما اصابه من ثوب او جسد يعني حلل عليه نجاسه،
اي يعني نعم
على الماء،
لا من الماء نفسه المختلف،
ما هو توضى ثاني الماء
انه هذا الماء المتنجس،
اي المتنجس اصاب ثوبه او بدنه هو متنجس الان، يعني نعم
لكن مش بعد الوضوء نفسه،
لا توضأ بماء طاهر طهور لا خلاف فيه، ولكن
أصاب ثوبه
ماء اختلف في نجاسته. نعم طيب أيضا هذا ينطبق عليه نفس الكلام، ينطبق عليه نفس الكلام. فابن القاسم يقول إيه؟ أنه قد تنجس، أصاب ثوبه نجاسة لأن هذا الماء متنجس عند ابن القاسم وعند ابن أبي زيد، لكن على قول مالك ومشهور المذهب لا الطهور هذا لا شيء فيه، ولا أو أصابه بعد وضوئه. ولعل وجه الإعادة في الوقت، لأن كلامنا الآن الشيخ ابن أبي زيد يقول أنه يطلب ممن توضأ بماء مختلف في نجاسته يطلب منه ماذا؟ الإعادة في الوقت. لماذا يا ابن أبي زيد طلبت الإعادة في الوقت مع أنك ترى تقول بأنه نجس أنت وابن القاسم؟ أهو ننظر. قال ولعل وجه الإعادة في الوقت على كلام المدونة لابن القاسم، وجه الإعادة عند ابن القاسم يعني والمصنف، مراعاة للخلاف. أي خلاف يراعيه؟ لا يراعي قول من؟ يراعي المشهور، يراعي قول مالك الذي يرى أن هذا الماء طهور، فلذلك لا يطلب منه ماذا إلا الإعادة في الوقت. فإذا هو يرى أن هذا الوضوء صحيح، وإنما يندب لمن توضأ بذلك الماء المختلف في نجاسته أن يعيد في الوقت، مع أنه في الأصل يرى أنه إيه؟ ما نجس، نعم ما متنجس فيعيد أبدا في الأصل، لكن مراعاة الخلاف. وقلنا مراعاة الخلاف هذا أحد أصول مذهب الإمام مالك الذي يعمل بها تارة ويتركها تارة. فهنا قول ابن القاسم يقول بأنه يطلب منه الإعادة في الوقت مراعاة لمن يرى أن هذا الماء طهور تصح الصلاة والوضوء به. طيب قال مراعاة الخلاف، وإلا فهو متنجس على قوله، ومشى عليه المصنف فيما سبق وذكرناه المقال الشيخ وقليل الماء ينجسه كثير قليل قليل الماء، والماء القليل ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. هذا كلام الشيخ، ولذلك نبه عليه الشيخ الدردير في أقرب مسائل في الشرح الصغير، قال وكلام ابن أبي زيد في الرسالة وقليل الماء ينجسه كثير قليل النجاسة وإن لم تغيره ضعيف. ذكر الشيخ الدردير هذا في الشرح الصغير نبه عليه، قال لا يعتمد عليه هذا القول. طيب ثم قال الشيخ ومشى عليه المصنف اللي هو ابن أبي زيد فيما سبق يعني في كتاب الطهارة، لأن النص لابن القاسم، النص لابن القاسم ما هو؟ قوله إن لم يجد سواه تركه وتيمم. يعني إيه؟ يعني يرى أنه نجس ابن القاسم، هذا هو بنى عليه الشيخ الإمام ابن أبي زيد. ومعنى مراعاة الخلاف أن القائل بالنجاسة يكتفي بالإعادة في الوقت ولا يطالب من توضأ بهذا الماء أن يعيد أبدا يعني خارج الوقت، مراعاة لقول القائل بعدم نجاسته اللي هو قول مالك ومشهور المذهب، والقائل بالطهارة يقول بالإعادة في الوقت مع أنه يعني يرى ماذا الذي يرى طهارته؟ أنه لا يطالب بالإعادة أبدا. طيب قال والقائل بالطهارة يقول بالإعادة مع أن الماء طهور فلا يطلب الإعادة أصلا في الوقت مراعاة لمن يقول بالنجاسة. فإذا القول بالإعادة في الوقت وسط بين القولين، شفت ومراعاة الخلاف قلت لكم فيه مرونة تشريعية عظيمة جدا يعني، وهذا تجد عند المالكية أكثر تطبيقا من باقي المذاهب، فهذه ميزة لا تجد. وإن كان وجدنا عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بعض مسائل تطبيقية قال فيها بمراعاة الخلاف، وإن كان في مسائل المعاملات قال بأن العبد المدبر يعني الذي قال فيه سيده أنت حر يعني بعد موتي، فقال لو باعه، المدبر لا يجوز بيعه، لو باعه ثم اشترط على بائعه أن يعتقه قالوا مضى، قال لا يجوز إذا باعه يكون البيع فاسد. طب فإذا اعتقه صح البيع. شوف خلي بالك كيف انتقلت المسألة. الأصل عدم جواز بيع المدبر، لماذا؟ لأنه يصير لأن صيرورته إلى إيه؟ إلى الحرية، فلا يجوز بيعه المدبر، هذا الذي يكون حرا بعد موت سيده. المدبر هو من؟ هو العبد الذي يصير حرا بمجرد موت سيده، قال له أنت حر بعد موتي، فبمجرد ما يموت سيده يصير حرا. فقال الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة قال لو باع سيده، لو باع السيد هذا المدبر هي قبل وفاته لا يجوز، احنا قلنا لماذا؟ لأنه سيصير إلى الحرية بعد ذلك، فلهذا منع الشارع بيع المدبر. طيب باعه فحكم هذا البيع ماذا؟ فاسد عند الإمام أبي حنيفة. لكن لو اعتقه المشتري وقال أنت حر مضى العقد الفاسد، شوف نحن قلنا العقد فاسد خلاص صح العقد، لا خلاص، لأن هنا انظر لماذا هنا صح، لأن الحرية في الحال أولى من الحرية في المآل أولى، فلذلك هنا من باب أولى قدم، وهو قول مالك في هذا. فإذا وجدنا لما أبي حنيفة بعض مسائل قليلة قال بمراعاة خلاف فيها بعد الوقوع. أيضا عنده مسألة بيع النوى داخل البذرة غير ذلك لا يجوز إذا وجد أحيانا بعد الوقوع أمضى في، وغير ذلك من بعض المسائل التي وجد فيها مراعاة الخلاف. لكن عند المالكية لا، هذا أصل من أصولهم نصوا عليه، ولذلك ذكره ابن أبي كف في منظومته اللي هي اللي شرحها الولاتي في إيصال السالك، منظومة في 30 بيت أو 32 بيت عندما قال أصول مذهب الإمام 16 ذكر فيها أصول مذهب الإمام مالك، منها مراعاة الخلاف، ونص على أنه يعمل به تارة ولا يعمل به تارة أخرى، ورعي خلف إيه في يعني في بطور يعمل أو في طور يعمل. طيب ثم قال والذي في شراح خليل أن المتوضئ بهذا الماء لا إعادة عليه أصلا في المشهور. طيب ما معنى هذه العبارة أتى بها الإمام النفراوي بعد أن ذكر القولين؟ ما معناه؟ معناه أنه لا مراعاة لقول ابن القاسم أو إيه ابن أبي زيد في هذا. شوف خلي بالك، قال والذي في شراح خليل المتوضي بهذا المال لا إعادة عليه أصلا في المشهور، لا في الوقت ولا في غير الوقت. فإذن ولذلك قلت لكم أصل مراعاة الخلاف لا يعني لا يقول به الإنسان أو أي إنسان يرى خلاف يقول والله أفتي بهذا مراعاة، لا، هذا لابد فيه من الوقوف على نص من علماء المذهب لابد، أما هكذا فلا. زي ما تكلموا في بيع التفريق في البيع في التفريق بين الأم وولدها وغير هذه المسائل، هل يعني هل مما نص عليه الإمام أو لا، يعني تراجع في المذهب، لكن يعني في مسائل نصوا عليها وفي مسائل اختلفوا فيها، هل نص المالكية عليها على مراعاة الخلاف فيها أو لم ينصوا. طيب قال الأجهوري في شرح خليل وإذا استعمله لا إعادة عليه أهو، وعلى مذهب المدونة والرسالة يعيد في الوقت مراعاة للخلاف. طيب ننظر، يبقى إذن على مذهب المدونة قال الشيخ والرسالة فإنه يعيد في الوقت. طيب يقول الإمام النفراوي وأقول قول العلامة الأجهوري في شرح خليل بعدم إعادة مستعمله مستعمل هذا الماء اللي هو إيه المختلف في نجاسته اللي هو القليل إلى آخره، إن كان لنص صريح عن الإمام أو غيره من أئمة المذهب فلا إشكال، إذا كان هناك نص طبعا لا إشكال على عدم على يعني عدم طلب الإعادة، وإن كان لظاهر كلام خليل، إذا كان الإمام الأجهوري بنى عدم الإعادة على أن هذا ظاهر كلام خليل في المختصر فلا يعني لا يسلم له هذا، لأن حكمه بعدم نجاسته حكمه هذا الماء حكم الماء بعدم نجاسته لا ينافي ندب إعادة الصلاة في الوقت. يعني متى آخذ منه عدم الإعادة؟ إذا كان ذلك إذا كان هناك تلازم كما نقول في المنطق، إذا كان في لزوم آخذ هذا من هذا لابد، لما تكلموا عنه في القضايا الشرطية القضايا الشرطية المنفصلة أو المتصلة إذا ذلك يعني إما موجود أو غير موجود، طيب خلاص آخذ من غير الموجود موجودا، يعني إذا قلنا أن فلان موجود يلزم منه أن يكون غير موجود، فهذه يسموا فيها الشرطية المنفصلة ها، وهذه الشرطية الحقيقية. طيب تكلموا عليها في المنطق هناك كثيرا، فهنا عندنا لا يلزم من القول بأن حكمه بأنه قال لأن حكمه بعدم نجاسته لا ينافي ندب إعادة الصلاة في الوقت. نعم في ليس هناك تلازم كما في الرسالة، فلعل الأحوط الاحتياط يعني وهو الأخذ بلا شد كلام المدونة والرسالة وهو الإعادة في الوقت، الإعادة في الوقت، قال من ندب الإعادة في الوقت من ندب الإعادة. يبقى إذن الشيخ له مناقشة لكلام الشيخ الأجهوري. فنعم طيب أي حد عنده نظر أو تعقيب على كلام الشيخ هنا؟ واضح؟ طيب، ثم قال الإمام ابن أبي زيد في الرسالة في المتن: وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه. أعاد إيه؟ صلاته أبدا ووضوءه. طيب، قال الشارح الإمام النفراوي: وأما من توضأ أو اغتسل بماء قد تغير ولو ظنا غير قوي. طيب، ولو ظنا غير قوي أدخل ماذا؟ الظن. لا، لا يدخل الشك، أدخل الظن، الظن عادي هكذا. في ظن عندنا لا نعبر عنه بالقوي، وفي عندنا الظن القوي، وعندنا إيه؟ متيقن، عندنا اليقين. يعني عند الظن إما أن يكون ظن عادي أو ظن متيقن أو يقين. فإذا قوله ولو ظنا غير متيقن أدخل أمرين آخرين، هو اللي هو الظن الغالب، نسميه إيه؟ الظن الغالب أو القوي قد يعبرون عنه، وأدخل اليقين. واضح الكلام؟ طيب، وأما من توضأ بماء قد تغير ولو ظنا غير قوي لونه، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، يبقى هذا إيه؟ يعني فاعل التغير، بما يفارقه غالبا. وأما بماء قد تغير لونه بما يفارقه غالبا، احترازا من ماذا؟ الملازم. الملازم هذا لا تأثير له في الماء الطهور، حتى لو غيره لا يؤثر. واضح؟ بما يفارقه غالبا من طاهر كلبن. طيب، هو طاهر ممكن نشربه، لكن لا يمكن ايه؟ المنافي، لا يمكن التطهر به. فإذا تغير لونه إما من طاهر أو نجس كبول، ففي الحالتين يعتبر ايه؟ تغير، من التغير، فلا يصلح للعبادة. طيب، إذا تغير بطاهر أو نجس. طب، وإحنا قلنا إما تغير ظنا غير قوي أو ظن غالب أو يقين، يبقى كم صورة عندنا؟ ستة، اثنين في ثلاثة بست. لأن في التغير بالطاهر هنقول ظن غير قوي، ظن قوي ويقين. عندنا أيضا في حال التغير بالنجس أيضا هيكون معي إيه؟ الظن الغير قوي، الظن القوي، التيقن. واضح كلامي؟ كم صورة؟ ستة. طيب، ثم قال الشيخ بعد ذلك: أعاد صلاته أبدا ووضوءه. يبقى إذن هنا لماذا أعاد صلاته أبدا؟ لأن هذا ماء غير مختلف في نجاسته، هذا ماء متفق على نجاسته، لأنه تغير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه. ثم قال: أعاد صلاته أبدا، أي في الوقت وخارجه، ووضوءه. لماذا أعاد الوضوء؟
لأنه ماء غير طهور.
ماء غير طهور،
متيقن
ومعقد. نعم، يعني لأن وضوءه كالعدم. واستنجاءه، وأعاد استنجاءه، لأن الحدث وحكم الخبث لا يرتفع إلا بالمطلق. فإذا هو لماذا إعادة الاستنجاء هنا؟ هي حكم خبث. يعني لو أنت، يعني الخبث قد تزيله بلبن، قد تزيله بأي ماء طاهر، لكن الحكم باق، حكم الشرعي، حكم الشرعي. وإن كان حسا قد أزيل، أزيلت النجاسة حسا، لكن شرعا حكما لم تزل النجاسة، لأن نحن متعبدون في إزالة حكم الخبث بالماء الطهور اللي هو المطلق، اللي هو ماء بلا قيد. طيب، ثم قال: لأن الحدث وحكم الخبث، مش الخبث، لا، الخبث قد يزال بأي شيء. واضح الكلام؟ أهو، وحكم الخبث لا يرتفع إلا بالمطلق، وهو الباقي على أوصاف خلقته، غير مستخرج من نبات ولا حيوان، لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا. وهذا الكلام اللي احنا هو نتكلم فيه، هو لأنه إذا تغير هيبقى غير باق على خلقته. الله سبحانه وتعالى خلق الماء طهورا كما ورد في الحديث، خلق الماء طهورا، فإذا تغير لا ينزجه شيء، فإذا تغير لونه وطعمه وريحه خلاص زال عنه وصفه الطهورية. ولا فرق في الإعادة بين استعماله في وقت الضرورة أو الاختيار، لأن الواجب على من هو معه التيمم. يعني سواء كان الوقت الذي أنت فيه وقت ضرورة أو وقت اختياري، احنا قلنا الصلاة لها وقت اختياري ووقت ضروري. وقت الاختياري هذا الذي يوقع فيه الإنسان المصلي في حال الاختيار، أما الضروري هذا اللي هو لأصحاب من الأعذار والضرورات، لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر. وذكرنا احنا الكلام على الأوقات الاختيارية والضرورية فيما تقدم. طيب ثم قال الشيخ هنا، فإذا لا فرق بين أن يكون وقت ضرورة أو وقت اختيار، فيعيد إيه؟ أبدا، لأن الواجب على من هو معه التيمم. شفت يعني كأن الماء هذا كأنه كالعدم لأنه تغير أحد أوصافه. طيب ثم قال، يعني فرغ الشيخ الآن من الكلام على المسائل التي يعيد فيها المصلي الصلاة في الوقت، شرع يتكلم على إيه؟ على الجمع بين الصلاتين، متى يجمع المصلي بين الصلاتين، وما هي الصلوات التي يجمع بينها، وصفة هذا الجمع، وغير ذلك من الأحكام التي سيأتي ذكرها. فيقول الإمام رحمه الله: ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. ليلة إيه؟ المطر. وكذلك في طين وظلمة، ويؤذن للمغرب، هاي صفة الجمع، ويؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، يعني يؤخر الصلاة المغرب قليلا بعد الأذان، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. طيب يعني ذكر الآن صورتين من صور الجمع الشيخ، نقرأ الشرح. قال الإمام النفراوي: ولما كان من متعلقات الصلاة جمعها. إذا الجمع يتعلق بالصلاة، لأن فيه إيه؟ تقديم الصلاة إلى الأخرى، جمعهما يعني أداؤهما في وقت واحد.